العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن إلغاء الحظر يعتبر القضية العالقة، وبدون حث الملفات العالقة لا يمكن التوصل لاتفاق مستدام. اللواء باقري يؤكد أن استعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساوره التربص بأمن إيران ومصالحها. وموسكو تؤكد أن الدول الغربية أصبحت طرفا في الصراع في أوكرانيا عبر إمداد كييف بالأسلحة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن رسالة الشهداء تنبئنا بأن الصمود أمام شياطين القوة والجور يقود إلى الانتصار وينتزع الخوف والتردد. وقال آية الله السيد علي الخامنئي في رسالة وجهها بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس إن هذا الأسبوع هو أفضل وأنسب وقت لتكريم ذكرى الشهداء الأعزاء والإصغاء إلى رسالتهم. وأضاف سماحته أن رسالة الشهداء بشرى سارة تحفز القلوب الواعية وتغدق الحياة وتحشد القوة والأمل، وهي حاجة الشعب الإيراني وجميع أحرار العالم اليوم وعلى الدوام. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن القضية المهمة المطروحة اليوم في مفاوضات فيينا هي إلغاء الحظر، وإذا لم يتم حل الملفات العالقة فإن الاتفاق الذي سيبرم لن يكون مستداما. وفي مؤتمر صحفي له على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أوضح رئيسي أن ما يهمنا هو رفع العقوبات وإعطاء ضمانات حتى يكون الاتفاق عادلا ومستداما وتستفيد منه إيران، مضيفا إذا وافقنا على الاتفاق بالشكل الذي يتحدثون عنه فإننا سنكون عرضة للتهديد. وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي أكد رئيسي أن قمع الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف، مشيرا إلى أن إيران قدمت مقترحا تم تسجيله بالأمم المتحدة ينص على مشاركة الشعب الفلسطيني في استفتاء ديمقراطي وحر لاتخاذ قراره. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن استعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساوره التربص بأمن إيران ومصالحها. ودعا اللواء باقري خلال عرض عسكري كبير بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان إلى حل مشاكلهما بالطرق السلمية، مجددا التأكيد على أن إيران ترفض أي تغيير في الحدود بين دول المنطقة ولن تلتزم الصمت إزاء هذه القضية. ودعا اللواء باقري دول منطقة الخليج الفارسي للانتباه للفتن التي يثيرها الكيان الصهيوني في المنطقة، محذرا من رد إيراني حازم إذا شعرت طهران بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدول الغربية أصبحت طرفا في الصراع في أوكرانيا عبر إمدادها نظام كييف بالأسلحة. وقال لافروف أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أن الأمر المثير للسخرية هو موقف تلك الدول التي تضخ الأسلحة والمعدات العسكرية في أوكرانيا وتقوم بتدريب قواتها المسلحة، لافتا إلى أنها تريد إطالة أمد القتال قدر الإمكان رغم الخسائر والدمار من أجل تفتيت روسيا وإضعافها. وشدد لافروف على أن بلاده قدمت عددا كبيرا من الحقائق التي تظهر كيف كانت أوكرانيا تستعد لأداء الدور المناهض لروسيا. حذرت صنعاء من المساس بأي من موانئ محافظة المهرة بعد التحركات الأمريكية والبريطانية بشأن تأجير موانئ المحافظة الاستراتيجية واستخدام قوى العدوان خبراء أمريكيين إلى السواحل اليمنية في المناطق المحتلة لاستكمال السيطرة عليها بذريعة الاستثمار. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تستمر التحركات الأمريكية البريطانية في سعيها لاستكمال السيطرة على السواحل اليمنية الاستراتيجية لنهب ثروات البلاد والتحكم في طريق الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي بإرسال خبراء أمريكيين تحت غطاء الاستثمار، فيما حذرت صنعاء من المساس بأي من موانئ المهرة شرقي البلاد بشأن تأجير موانئ قشن ونشطون بموجب اتفاق بين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي، الأمر الذي يعد خيانة عظمى وانتهاكا للسيادة الوطنية حسب مراقبون.
صنعاء لن تقبل إطلاقا استمرار عملية النهب لثروات اليمن وأيضا تدنيس الأرض اليمنية ونهب المقدرات اليمنية، لن تقبل، وهناك مؤشرات واضحة على هذا الكلام. فخامة الرئيس مهدي المشاط قال في أكثر من خطاب أن لدينا اليوم صواريخ تنطلق من أي نقطة في اليمن وتصيب أهدافها سواء كان في البحر أو البر.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية والشرقية انتشار الفوضى والانفلات الأمني، حيث شنت قوات سعودية حملة اعتقالات جديدة بمحافظة المهرة لعدد من المنازل، واعتقلت 4 مواطنين نقلتهم إلى قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأجنبية، في ظل رفض شعبي للتواجد السعودي والأجنبي والمطالبة بخروجه من المحافظة.
ما يجري في المحافظات المحتلة سواء كانت الجنوبية أو الشرقية وتحديدا في محافظة المهرة هو انتهاكات يعني تم التخطيط لها مسبقا، هناك غرف عمليات أمريكية تدير هذه الفوضى العبثية، هناك انتهاكات مستمرة للمواطنين، الكثير تم تصفيتهم، الكثير تم اعتقالهم في سجون إماراتية أمريكية.
وتمارس قوى التحالف والاحتلال انتهاكاتها ضد المدنيين في المهرة كالتعذيب والإخفاء القسري بحسب منظمات دولية، وتفيد المعلومات بتردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في مختلف المناطق المحتلة جنوب وشرق البلاد.
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي إن عدد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في البلاد بات قليلا جدا، وأوضح الخفاجي أن عدد العناصر الداعش الإرهابي يصل إلى أقل من 1000 عنصر أغلبهم محليون ومنتشرون على 4 أو 5 مفارز، لافتا إلى أن قيادة العمليات المشتركة اتخذت إجراءات مهمة بضبط الحدود وأنها متهيئة لأي طارئ يحدث على الحدود. تعهد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان بتعزيز آليات الانتقال السلمي للسلطة بما يقود إلى حكم مدني يمثل جميع المواطنين، مطالبا المجتمع الدولي بإعفاء السودان من الديون. وأكد البرهان أمام اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك على انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الجاري في السودان من أجل إفساح المجال أمام القوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة مدنية عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنين خلال حملة دهم في بيت لحم وطول كرم في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم وضاحية أرتاح بمدينة طول كرم. وفي القدس نفذت تلك القوات حملة مداهمات في بلدة الطور اقتحمت خلالها منزل عائلة منفذ عملية الطعن قرب حاجز بيت سيرة جنوب غرب رام الله. بهذا نصل لختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن إلغاء الحظر يعتبر القضية العالقة وبدون حذف الملفات العالقة لا يمكن التوصل لاتفاق مستدام. اللواء باقري يؤكد أن استعراض القوى رسالة رادعة لكل من يساور التربص بأمن إيران ومصالحها. وموسكو تؤكد أن الدول الغربية أصبحت طرفا في الصراع في أوكرانيا عبر إمداد كييف بالأسلحة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، للقوانين والتشريعات الدولية، حيث تعتبر أمريكا نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى، أو لا تريد مسايرتها في نفس اتجاهاتها. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على مشاركة حكام واشنطن في أعمال وحشية ارتكبها فوج أزوف القومي الأوكراني المصنف تنظيما إرهابيا في روسيا. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تدعم الإرهاب في أوكرانيا. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أحييكم من جديد. تخشى السفارة الأمريكية من نشر الحقائق المتعلقة بالأعمال الوحشية التي ارتكبها فوج أزوف القومي الأوكراني المصنف تنظيما إرهابيا في روسيا، ويأتي ذلك على خلفية تأكيد قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية أنها تمضي قدما ودون تأخير لعقد محكمة دولية خاصة لمحاسبة مجرمي الحرب الأوكرانيين. وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين سابقا أن محاكمة مقاتلي كتيبة أزوف المتطرفة الأوكرانية قد تتم قبل نهاية الصيف الجاري. وزعمت السفارة في بيان لها: لاحظنا اتهامات جديدة لا أساس لها من الصحة بحق بلدنا تتعلق بعقد محكمة لمجرمي الحرب الأوكرانيين، وتهدف المحاكمة المقبلة إلى إقامة العدل لمجرمي الحرب ومن بينهم النازيون من فوج أزوف. ويبدو أن واشنطن تخشى نشر الحقائق على الملأ التي تشهد على التصرفات اللا إنسانية لأفراد هذا التنظيم الإرهابي، ويعكس بكل وضوح انتهاكات أمريكية فاضحة للقانون الدولي وللتشريعات الدولية، وتدخلا فاضحا في شؤون دول أخرى من أجل التطاول على روسيا. وأضاف البيان أنه يمكن للمحكمة الدولية أن تلقي الضوء على الجوهر الحقيقي لنظام كييف الذي تجهد الولايات المتحدة على خلق صورة مشرقة وبطولية له، ليكتشف المواطنون الأمريكيون أخيرا أن حكومتهم تساعد في الواقع أولئك الذين يتعمدون قتل وتعذيب الشعب الروسي في دونباس وأوكرانيا. وذكر البيان بأن روسيا ملتزمة تماما باتفاقيات جنيف وتضمن ظروفا مناسبة للأسرى الأوكرانيين. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه أمريكا تدعم الإرهاب في أوكرانيا. أيها الأخوة والأخوات، بعد انضمام أزوف إلى الحرس الوطني الأوكراني، حملت المجموعة سمعة سيئة بعد توجيه عدة اتهامات بالتعذيب وجرائم الحرب ضدها. قبل ذلك كان أفاكوف حاكما لمدينة خاركوف عام 2005 إلى 2010، حيث سمح للحزب الوطني الأوكراني برئاسة بيليتسكي أن ينسق عن كثب مع الشرطة والسلطات المحلية، لا سيما في مراقبة المهاجرين ومداهمة المحلات التي لم يكن أصحابها موالين للسلطة المعادية لروسيا، والتي أتت نتيجة التظاهرات في عام 2004. تتلقى الأزوف دعما من الأوليغارش القوميين في أوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي يصل من الجماعات الأوروبية والأمريكية اليمينية المتطرفة. تدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا تدريبيا سريا مكثفا للقوات شبه العسكرية الأوكرانية، ضمنها مجموعات الأزوف، في قاعدة غير معروفة في جنوب الولايات المتحدة منذ عام 2015. ووفقا لضابط مخابرات سابق، بدأ البرنامج من قبل إدارة أوباما وتم تطويره من قبل إدارة ترامب واستكملته إدارة بايدن. منذ العام 2014 تعمل كتيبة أزوف على تدمير كل ما يتعلق بروسيا في أوكرانيا، ولكي تنجح في مهمتها هيئ لها الغرب جميع الإمكانات المادية والعسكرية التي تحتاجها. وعلى الرغم من صدور تقرير عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام 2016 حول انتهاكات جنود الأزوف لحقوق المدنيين في أوكرانيا من اغتصاب وتعذيب المدنيين، إلا أن هذا التقرير كما غيره من التقارير التي تدين أي أداة للغرب لم يغير من توجهات الدول التي تصنف نفسها راعية وحامية لحقوق الإنسان. هذه الدول أعزائي المستمعين وعلى رأسها الولايات المتحدة كان لها الدور الأساسي في تأسيس كتيبة أزوف في أوكرانيا وتدريبها ودعمها. من هنا يمكن القول أن الولايات المتحدة كما عملت على تعزيز الكراهية بين الشعوب في غرب آسيا من أجل تحقيق أهدافها، هي تعمل أيضا منذ العام 2014 على دعم كل أوكراني مستعد للذهاب بعيدا في مواجهة كل ما يتعلق بروسيا في أوكرانيا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تدعم الإرهاب في أوكرانيا، واستمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية. حتى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم. عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين. السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين. السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج العد المنتظر. معنا في هذا اللقاء ضيفنا العزيز سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. في اللقاء الماضي تفضلتم بإعطاء التوضيحات حول وضع اليهود في عصر الظهور، وجئتم بالدليل من القرآن الكريم والروايات والأحاديث الشريفة. نأتي الآن إلى موضوع آخر على جانب كبير من الأهمية، وهو العرب في عصر الظهور. تعلمون بأن الصراع الدائر بين المسلمين واليهود في الواقع هو في هذه المنطقة، المنطقة العربية والإسلامية، فبالتالي نود أن نتعرف على الوضع في عصر الظهور. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة أنه الوضع العرب والأرض العربية، ونعم على وجه العموم والخصوص الوضع الإسلامي، أنه كثير من الأحاديث وكثير من الروايات بينت ما سوف يؤول إليه الأمر في ذلك الوقت، باعتبار أنه مركز هبوط الإسلام كان في مركز الجزيرة، وهي آخر معاقل التي الله سبحانه وتعالى أرسل إليها الرسول الأعظم بأبي وأمي، لأنه هذه البقعة المحصورة عن العالم والبعيدة عن حضارات العالم كانت فيها مشاكل، وكما تعرفون مشاكل ثقافية ومشاكل سياسية ومشاكل حتى أخلاقية، يعني ومشاكل نعم نظامية. لذلك أنه الله سبحانه وتعالى أنه عندما أرسل الرسول الأعظم إلى هذا المكان يريد طبعا انتشال هذه البؤرة وهذه المجموعة وهذه الفئة التي كانت تعيش على نوع من أنواع العيش يختلف حتى عن كل العالم، لأن تعرفون أنه في تلك الفترة حتى لا يوجد حمام واحد في الجزيرة العربية، حتى لا يوجد نظام سياسي واحد. الموضوع كله يتعلق بأنه مجموعة من القبائل تتصارع فيما بينها من أجل أمور لا تعد إلا بالنسبة لهم على الماء،
النظام القبلي هو الحاكم
وحتى في نظامهم القبلي الذي هو ماذا يعتمد على الإغارة، يغير بعضهم على بعض من أجل ما لا أعرف، من أجل نساء، من أجل خيل، من أجل ماء، من وحتى هنالك معارك دامية دارت ودامت أكثر من 40 سنة،
داحس والغبراء،
مثل داحس والغبراء، نعم. مثل حرب البسوس، وعندما تأتي إلى أسبابها وعللها تجدها تافه، أصلا ليس لها تلك المسألة المهمة،
نعم.
فلذلك الرسول الأعظم عندما قال ما أوذين بك ما أوذيت، لأنه كيف استطاع أن يوظف كل ما تحمله في هذه البقعة؟ إذن كيف استطاع تلك العقلية
الجاهلية
والكبرى أن ينقل هذه المجموعة من هذه الأوساط إلى أوساط متحضرة، أوساط متقدمة، وتعتبر هي من ماذا؟ من الأطروحات العالمية التي سوف تقود العالم في نهاية المطاف.
نعم.
ملتفت؟
نعم.
تفضل. فلذلك أنه وردت أحاديث كثيرة مثلا عن العرب مثلا وأوضاعهم، وبالخصوص أنه يخصون في حكامهم في عصر الظهور، منها مثلا أحاديث التمهيد مثلا بأنه التمهيد سوف يأتي من هذه الأرض. لدينا تمهيد مثلا في مصر، لدينا تمهيد مثلا في الجزيرة، لدينا تمهيد مثلا في إيران، نعم،
في العراق وإيران، نعم، واليمن،
لدينا في اليمن تمهيد، لدينا تمهيد في البصرة والكوفة، نعم، ونعم في عصر الظهور، نعم. ومنها أحاديث كأنما تريد أن تبين بأنه هنالك في المصريين سوف يكونون هم في يوم من الأيام منبرا للإمام المهدي،
يعني أن بمصر منبرا،
لأنه نعم. أصلا عندما تأتي إلى تلك
قول الإمام علي عليه السلام، نعم،
عندما تأتون، وحتى أمير المؤمنين يشير مرات عديدة يشير لها قضية، لأن تعرف أنت حتى الآن، الآن إذا ننظر إلى العالم العربي والعالم الإسلامي نجد أنه أعلى منبرا عالميا ومنبرا ثقافيا وإعلاميا أين تجده؟ تجده في مصر واقعا،
نعم،
والكل لا يختلف على ذلك،
نعم، وربما أيضا يكون هذا المنبر منبرا سياسيا،
فلذلك الإمام أنه سوف يختاره، فلذلك أمير المؤمنين كان، يعني أمير المؤمنين لا يعرف أنه هذه الأرض وهذه البقعة سوف ما تكون عليه في المستقبل من منبرا إعلاميا، ترى أنه في الوقت الحاضر ترى أنهم متقدمون في السينما، متقدمون في المسرح، متقدمون في الرواية، متقدمون في الشعر، متقدمون في يعني هذه المسائل الإعلامية كلهم متقدمون، فأفلا يحق لأنه الإمام أنه يأتي ويأخذ هذا مكانا ومنبرا؟
شكرا لكم. سوف نواصل بعد الفاصل سمحت الشيخ. فصل نعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين، فابقوا معنا.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سمحت الشيخ. إذن الوضع في المنطقة العربية أو فلنقل في المنطقة الإسلامية بشكل عام سوف يكون كما تفضلتم، هناك حركة، هناك ثورة، هناك نهضة، وكلها من قبيل التمهيد لظهور الإمام وخروجه عليه السلام. أشرتم الآن إلى مصر، وهناك أيضا إشارات إلى الشام والعراق واليمن، وسوف نتوقف عند هذه المناطق والبلدان كل واحدة على حدة في اللقاءات القادمة إن شاء الله، لأن الحديث يطول حول مشاركات هذه المناطق في النهضة المهدوية. ولكن بشكل عام المنطقة العربية في عصر الظهور، يعني الحكام كيف سيكون وضعهم، الشعوب كيف ستكون، ما الذي سوف يحدث، هل هناك مثلا فتن، ما الوضع سوف يكون في فلسطين؟ تفضلوا بالتوضيح لو سمحت.
نعم. جيد. وطبعا بالحقيقة أنه مسائل الحكام كانوا عقبة، تأمل عقبة في حركات التحرر، عقبة في حركات التمدن، عقبة لأنه أغلب الحكام الذين نعم نالوا الحكم الدولة العربية والإسلامية على خصوص أنه كانوا هم ماذا؟ كانوا عقبة في مسائل التحرر والتحضر.
نعم.
ودائما هم يكونون ماذا؟ تبعا لدول أخرى منذ ذلك الوقت.
هي حركة التحرر تقوم عليهم، تقوم ضدهم،
تقوم، فلذلك هم بحاجة إلى من يعينهم ويحميهم من تلك الثورات، فلذلك ماذا؟ دائما يكونون تبعا للدول الكبرى والدول التي هي تحاول أن تكون هي المسيطرة على العالم وهو دول الغرب ودول الشرق ومحور الشرق
يستعين بالأجنبي
يستعين. نعم. فلذلك أنه منذ ذلك الوقت كانوا أهل البيت ملتفتين إلى كانوا أنهم ملتفتين مثلا على سبيل المثال أنه ما في الروايات التي تذم على الخصوص تذم الحكام وبشكل عام مثلا الرواية تقول ويل طبعا عندما يقول هو ويل للعرب لا يقصدون العرب باعتبار بشكل عام
الحكام
لأنه العرب فيهم والون وفيهم مؤمنون وفيهم ماذا فيهم وئيدون وفيهم من يكونون هم من قيادات الإمام المهدي نعم بأبي وأمي إذن ويل للعرب من شر قد اقترب هذا لا يعني أنه جل الشعوب العربي لا وإنما فئة معينة فلذلك في مكان آخر يفصل يقول ويل لطغاة العرب
أحسنتم نعم
هنا يفصل يقول ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال والله كأني أنظر إليه لمن؟
للإمام المهدي عليه السلام
كأني أنظر إليه بين نعم كأني أنظر إليه بين الركن
والمقام
يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد
على كتاب جديد
كتاب نعم. جديد ويكون على العرب شديد ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب هذه في البحار جزء 52 صفحة 11
ما هو الكتاب الجديد؟
ما هو الجديد؟
نعم
هو يشير إلى كتاب جديد أي القرآن الجديد؟
لا طبعا
إذن هو يشير إلى أنه تطبيقات القرآن كانت شيئا
مختلف نعم لدرجة أن البعض يتصور أنه جاء بدين جديد
وهذا 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 من المشاكل التي وقع بها المسلمون ذلك في ذلك اليوم
نعم
أنه
نعم.
الكل يعتقد ماذا بأنه الإمام المهدي سوف ينبذ هذا القرآن ويأتي بقرآن جديد إذن يقولون إذن هذا الكتاب الذي كنا منذ ذلك تلك الفترة تلك السنين نحن كنا على خطأ إذن ليس العلة علتنا الكتاب هو كان منحرف إذن يقول بكتاب جديد بمعنى كان التطبيق
نعم
خطأ
فالقرآن محفوظ
فالقرآن هو محروس ومحفوظ عند الله سبحانه
نعم. ولكن التطبيق هو المشكلة
نعم. إذن هو بعد كل ما هنالك يأتي بأن يطبق هذا القرآن بما أراده الله سبحانه وتعالى
يعني في الواقع يعني الرسول صلى الله عليه وآله قاتل من أجل التنزيل
وأمير
المؤمنين عليه السلام قاتل من أجل التأويل
وسوف يقع الإمام الوحيد نعم. نفس المشكلة
وأهل البيت على نفس الوتيرة وفي نفس السياق
فلذلك نعم. هو يقول الكتاب الجديد إذن الكتاب الجديد هو ماذا؟ التأويل الذي سوف يبين له لأنه تعرف أنه الآيات التي مثلا يأخذون بعضا ويتركون البعض الآخر
نعم.
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هذه كلها من أجل ماذا؟ من أجل التأكيد عندما قال لماذا قال هو على العرب شديد لا يقبلونه لما لا يقبلونه؟ لأنه يخالف أهواءهم يخالف دعواتهم يخالف ما كانوا عليه يخالف اتجاهاته فلذلك يكون شديد على العرب
نعم هنا سمحت الشيخ اسمحوا لنا يعني ببعض التوضيح تفضلتم بأنه هنا المقصود هم الحكام ونحن يمكن أيضا أن نضم للحكام السياسيين القادة الدينيين لأن هناك أيضا يعني في الواقع وعاء السلاطين هناك سلطة دينية تدعم السلطة السياسية وهؤلاء أيضا موجودون في المنطقة العربية فعندما هنا يقال طغاة العرب أو العرب فلا يقصد به فقط السلطة السياسية ولكن أيضا السلطة الدينية المنحرفة أليس كذلك؟
هو هنا يشير والروايات أيضا لدينا رواية تخص أنه الإمام المهدي سوف يذبح ما يقارب أكثر من 50 شخصا من هؤلاء
نعم.
من هؤلاء الذين يدعون ماذا؟ يدعون بأنهم هداة الأمة وهم علماء الأمة وهم الذين يمهدون للناس طريق الحق لكن بالحقيقة أنه على خلاف ذلك لأن هؤلاء الذين هم يكونون تبعا للحكام نعم تبعا للطغاة تبعا للجبابرة لأنه هؤلاء دائما عندما عند كل حاكم جائر كل حاكم ظالم إذا أراد أن يتسلط على رقاب الناس وعلى ماذا يتخذ الدين وسيلة
نعم يستعين بهؤلاء
يستعين بهؤلاء فلذلك هذا كان واضح عين كان واضح في في في, في الجزيرة العربية وكما نراه الآن إذن فئة مجموعة من الأناس الذين تحكموا برقاب المسلمين منذ ذلك لكم إلى هذا اليوم على أثر ماذا؟ على أثر هنالك من يشرع لهم سلطته
يعني عندما يقال خادم الحرمين
مثلا،
مثلا هل هو يخدم الحرمين فعلا؟
مثلا مثلا
نعم.
أو تأتي رواية بأنه عدم الخروج عن الوالي أو عن ولي الأمر حتى وإن ماذا؟
نعم
ضرب ظهرك.
نعم.
حتى وإن جلدك. في روايات أخرى حتى إن رأيته يفسد، حتى إن رأيته يشرب الخمر.
وهذا خلاف تعاليم الإسلام.
خلاف تعاليم الإسلام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، سوف نواصل ولكن بعد فاصل آخر، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات.
لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبتين من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرام وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
إذن الأحاديث والروايات متواترة حول وضع المنطقة العربية في عصر الظهور سماحة الشيخ، وهناك تركيز على السلطة السياسية وأيضا السلطة الدينية، يعني تركيز على الحكومات، فهنا يمكن أن نقول بأن حركات التحرر هي في الواقع أيضا تعد تمهيدا لظهور الإمام المهدي عليه السلام. تفضل.
نعم، طبعا من الروايات الواردة بهذا الخصوص مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا قام القائم دعا الناس إلى الإسلام، إلى إسلاما جديدا، وهداهم إلى أمر قد ماذا؟ دثر.
نعم،
يعني إسلام جديد وأمر قد دثر. نعم ونعم، فظل عنه الجمهور وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مظلول. نعم، وسمي بالقائم لقيامه بالحق. نعم، ولنعم إرشاد الناس. نعم، هذه نعم رواية. ولدينا مثلا عن عبد الله بن يعقوب يقول سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب، فيقول اقتربت فقلت جعلت فداك. كم مع القائم من العرب إذن؟ إذا ويل لطغاة العرب، إذن من الذي سوف يكون معه؟ كم مع القائم من العرب؟ قال شيء يسير، يقصد من الحكام، قال شيء يسير. فقلت والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال لابد للناس أن يمحصوا ويميز ويغربل ويخرج من الغربال خلق كثير. هذه في البحار. نعم، رواية مثلا عن أن الحرب سوف تصل إلى ذروتها أين؟ سوف تصل إلى ذروتها بين بعضهم إلى بعض، يعني بين الحكام فيما بينهم. مثلا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وفتنة وبلاء يصيب الناس، نعم، وطاعون وقتل، وقبل ذلك ثم نعم سيف قاطع بين العرب واختلاف بين الناس، نعم، وتشتت في دينهم وتغير في حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظيم ما يرى من تكالب الناس وأكل بعضهم بعضا. هذه الرواية في البحار. نعم،
نعم.
إذن هذه سوف تكون هنالك مشاكل عارمة بين الدول فيما بينها بسبب من؟
نعم.
هم الذين يجعلون الفتن فيما بينهم ويجعلون الناس يتصارعون فيما بينهم، وهذا واضح الآن.
نعم. وهذه هناك فتنة الآن في ليبيا كما تعلمون، والفتنة موجودة في اليمن منذ فترة طويلة، وفي سوريا وفي لبنان أيضا، والفتنة مستمرة في فلسطين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يظهر عليه السلام لكي يتغلب على كل هذه الفتن. نعم تفضل.
فإذا هذا واضح من خلال أنه في المسألة تتعلق بحكام العرب كيف يسيرون الأمور إلى صالح من؟ إلى صالح دول استكبارية بحيث هي التي تحميهم التي تجعلهم هكذا. فتجده أنه ماذا بين فترة وأخرى يأتون إلى أمر معين ويسببون في حرب معينة تستمر سنين عدة. الآن في سوريا كم الوقت؟ نعم مستمرون. قضية كما تفضلتم في ليبيا، القضية التي حدثت في هؤلاء اليمن المساكين الذين، واللطيف أنه في اليمن، اللطيف أنه تلك المجموعة البسيطة المؤمنة تحارب دول عظمى، ولكن إلى الآن لا يستطيعون مواجهتي، بل ساووا في وجههم والآن احتلوا حتى بعض المدن وأصبحت في مرمى أهدافهم.
نعم
شكرا. فإذا الأمر يتعلق بحكام العرب لا يتعلق بالشعوب العربية. نعم.
الآن مثلا هناك خلافات سياسية بين مثلا قطر والسعودية وبين قطر ومصر، وهذه كلها تعتبر أيضا جزءا مما تفضلتم به سماحة الشيخ.
نعم هذا واضح، لأنه نعم. لأنه هؤلاء بينهم وفي داخل الجزيرة في هذا البيت. نعم. في هذا البيت الذي أنه الشوم يحيطه من كل جانب. طبعا المشكلة أنه هذه البقعة صحيح. ليس جديد عليه، بل هي منذ الأزل هي هذه وضعها.
نعم. ولكن هناك روايات سمحت الشيخ، روايات مهمة جدا تشير إلى حرب طاحنة في فلسطين وبداية فتنة كبرى في الشام. نعم
نعم.
هل نستطيع أن نتعرف على بعض هذه الروايات؟
نعم. في هذه القضية المتعلقة بالفتنة، لأنه أكبر معركة للإمام المهدي سوف تكون في فلسطين وهي حتمية،
وكأن اليهود هم العدو الأكبر يعني،
وهم يقودونه. واليهود طبعا يهود الاستكبار العالمي المتمثل باليهود.
نعم.
العالمي
نعم. اليهود الصهاينة وليس اليهود كدين. نعم. يعني وكعقيدة
لا غبار. نعم. على ذلك أصلا. لا غبار على ذلك. نعم. نعم.
هؤلاء من أهل الكتاب.
نعم. وهنا يبدأ الطريق إلى أوروبا. من هنا يبدأ؟ نعم. حينما يظهر الثائر، طبعا هنا قضية أنه بداية الثورة في فلسطين العجيب. العجيب بداية الثورة من فلسطين باعتبار أنه فلسطين قريبة عليها من؟ مصر. فلذلك هذا الثائر المصري له أثر دائما عندما تأتي إلى قضية الثورة، تأتي إلى تجد هذا دائما يدخل هكذا، يدخل كأنه ماشي بشكل انسيابي، يقول عندما يخرج الثائر المصري من مصر وتحدث وتتحد القوات الغربية والمغربية لقتال الإمام المهدي في فلسطين، ومن ثم تكون أكبر فتنة في بلاد الشام وهي الاختلافات والصراعات فيما بينهم، وهي ما تعرف باختلاف الأحزاب كما سماها أمير المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ماذا كفروا ماذا من مشهد يوم عظيم. إذن أمير المؤمنين يبين لنا قال انتظروا الفرج من ثلاث. كيف يا أمير المؤمنين؟ فقيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ فقال اختلاف أهل الشام فيما بينهم. حدث أو لم يحدث؟ حدث.
حدث.
أنه هذه الأحزاب التي كانت راية فلان كانت على اعتبار تقول نحن متحدة، ولكن كان الاختلاف فيما بينها. هذا على سبيل في سوريا، لكنه اختلاف في حكامهم نعم يوجد، وهذا واضح. اختلاف نعم في أهل الشام فيها بينهم نعم اختلاف أهل الشام فيما بينهم أولا، والرايات السود من خراسان، والثالثة والفزعة في شهر رمضان. فقيل وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال إذا سمعتم قول الله عز وجل في القرآن أن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها
خاضعين.
نعم. أي ماذا؟ آية نعم تخر الفتاة من خدرها وتوقظ النائم. أمير المؤمن هكذا يقول. يقول تلك الفتنة آية تخر الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وتفزع اليقظان. نعم. وهذه الرواية في البحار. إذا هذه الفتنة لا تترك أحدا حتى النائم هو ماذا توقظه هو إن كان في في سابع نوم. نعم، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا، سوف نأتي إلى هذه الرواية ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
المهدي المهدي قادر قادر ناصر ناصر الله. المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر خير الثار. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا غيها. المهدي المهدي يصنع يصنع إن حسينا لا مهار. المهدي المهدي فجر فجر للثارات. المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار. المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيها. المهدي المهدي يصدح يصدح إن حسينا لا مهار. المهدي المهدي فجر فجر للثارات.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هذه الرواية لأمير المؤمنين رواية خطيرة في الواقع، يعني لأن هذه الفتنة الفتنة الكبرى كما يعبر عنها سوف يعني توقظ الناس من غفلتهم. ولكن هناك أيضا حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى نفس هذه الفتنة، تفضلوا.
رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون قبل المهدي فتنة تحصر الناس حصرا، فلا تسبوا أهل الشام بل ظلمتهم، فإن الأبدال منهم. إذن هذه إشارة إلى شيء هنا في داخل الشام، رغم الفتنة أنه سوف ماذا، ليس كل الشام بل هنالك من سوف يكون مع الإمام المهدي، لأن الأبدال نعم قال منهم. وسيرسل الله سيبا من السماء ماذا، فيفرقهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم. ثم يبعث الله المهدي في 12,000 إن قلوا وخمسة، وخمسة عشر ألفا إن كثروا. نعم، وعلامتهم أي راياتهم أي ماذا صيحاتهم أمت، وهي على ثلاث رايات. يقاتلهم أهل سبع ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك. سبع رايات يقاتلهم ثلاث ليس من هذه الرايات إلا هو يريد السلطان وهو يريد الملك. نعم، ثم يظهر المهدي فيرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم. إذن الرسول بأبي وماذا يقول؟ يقول هنالك رايات سبعة كلها تكون متخالفة فيما بينها، لكن من الذي يجمعهم بالنتيجة؟ يجمعهم الإمام المهدي، وهو الذي، لأن كلهم يطلبون الملك وكلهم يطلبون ماذا؟ السلطة. نعم، إذن رواية عن سعيد بن المسيب قال: تكون فتنة في الشام كأن، عجيب هذه الرواية لو طلعت عليها، يقول كأن أولها لعب صبيان. عجيبة هذه الفتنة، تبدأ بلعب صبيان وهي لا تنتهي إلى آخر الزمان. كأن أولها لعب صبيان. ثم لا يستقيم أمرهم على شيء ولا يكون لهم جماعة حتى ينادي منادي من السماء عليكم بفلان، وتطلع كف تشير إلى شخص ما في السماء. تظهر
هذه آية عظمى،
آية عظمى تظهر في آخر الزمن بأنه تظهر تلك الكف، وهذه أشرنا إليها في روايات سابقة في صورة المسيح عندما يظهر ورأسه. نعم، ورواية عن الرسول الأعظم قال: الفتنة الرابعة. إذن هنالك فتن وفتنة تكون رابعة. الفتنة الرابعة 18 عاما تتجلى حين تتجلى، وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه الأمة، فيقتل عليه من كل 9 7. إذن مقتلة عظيمة، إذن كل مجموع من 9 يقتل 7 يبقى 2. إذن ما أي فتنة هذه؟ نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا التوضيح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور الإمام المهدي عليه السلام وأن يخلصنا من كل هذه الفتن بحق محمد وآل محمد. وبهذا ننهي هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار، وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، افتراء الكذب على الله أن يختلق عليه تعالى أشياء لا مصدر لها من كتاب الله أو سنة نبيه أو من العقل البديهي، ويكون ذلك بأمور منها أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل، ومنها أن يصف الله متعمدا بما ليس فيه أو يجعل له شركاء وأندادا وبنين وبنات، ومنها أن يدعي النبوة وما هو بنبي. وإليه أشار سبحانه وتعالى بقوله:
أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.
وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى:
افترى على الله كذبا،
وهي من باب عطف الخاص على العام، ومثله قوله سبحانه:
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله،
أي أن هذا المفتري يدعي القدرة على تأليف كتاب يضاهي القرآن في عظمته. وقيل هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقال آخر بل هو النضر بن الحارث. والخلاصة أن كل من نسب إلى الله شيئا دون أن يستند إلى قول الله والرسول أو بديهة العقل فهو مفتر كذاب يستحق التوبيخ والعذاب. مستمعين الأعزاء، وأما قوله عز وجل:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم،
فغمرات الموت سكراته وآلامه، واختلف المفسرون في المراد ببص أيدي الملائكة، هل المراد به مدها حقيقة إلى الإنسان حين الاحتضار، أو هو لمجرد التمثيل والكناية عن أهوال الموت؟ يقول العلامة محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه: نحن لا نرى مبررا لهذا النزاع، لأن العقل لا ينفي وجود الملائكة، ولا أن يكون لهم أيد يبسطونها وألسنة يتكلمون بها، وقد ورد الوحي بذلك فيجب التصديق. وهذا الأصل يعتمد عليه جميع علماء المسلمين في إثبات العقيدة والشريعة. وأما قوله سبحانه:
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون،
فهذا كله من كلام الملائكة يخاطبون به المفترين ساعة فراقهم لهذه الحياة، وهو تأنيب وتوبيخ على افترائهم وتنكرهم للحق. وقد ورد في الحديث: من مات فقد قامت قيامته. ومن هنا قال بعض العارفين: إن للإنسان قيامتين، صغرى وهي الموت، وكبرى وهي البعث. وتوبيخ الملائكة لمن افترى على الله كذبا عند القيامة الصغرى إنذار له بما سيلاقيه من الأهوال في القيامة الكبرى. قال الإمام علي عليه السلام:
الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخة، وفك قيود وأغلال إلى أفخر الثياب وآنس المنازل، وهو للكافر كخلع ثياب فاخرة إلى أوسخها وأخشنها، ومن المنازل الأنيسة إلى أوحشها وأعظم العذاب.
وأما قوله تعالى:
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة،
جئتمونا بصيغة الماضي ومعناها المستقبل، أي تجيئوننا، والمعنى أن الإنسان يلقى ربه غدا كما خرج من بطن أمه، لا يحمل معه شيئا، ويحبذ لو دخل في جوف الأرض كما خرج منها لا له ولا عليه، إنه خرج منها لا سائلا ولا مسؤولا، ويعود إليها مسؤولا عما قدمت يداه. أيها الأعزاء، انتهى الوقت المخصص للبرنامج. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى اللقاء القادم أترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
هل تبعد رحمك عن عبد مسكا يهواك؟ ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا أرضاك؟ ربي هل تبعد رحمك عن عبد نزكا يهواك؟ ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا أرضاك؟ كلا يا غافر مأثمة في مرحمة عليك، أنت الغفار فما أرجو إلا الغفران بدعواك. إلا يا غافر مأثمة في مرحمة من عليك، فما أرجو إلا الغفران. محبة النصر كاليهود.